يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أول الفوائد في هذه الآية هي قول الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى. والوحي إعلام بخفاء، وهو من الله إلى العبد شرف للعبد، فإياك أن تحقر أحدا، فأنت لا تدري منازل الناس عند الله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أسعث أغبر ذي صمرين، يعني يلبس أسمالا بالية، مدفوع بالأبواب، إذا فتحت بابك فرأيته أغلقت دونه الباب لأنك استحذرته ولم يملأ عينك، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. الذهب أنفس المعادن، ومع ذلك عندما تستخرجه من باطن الأرض تخترقه بعينك وتمتهنه ولا يسوي شيئا حتى يدخل النار. كثير من العباد مثل الذهب، يداري أصله ثمراه وثيابه وبزازة هيئته، فلا تحقرن أحدا لو أقسم على الله لأبره. وهذا الحديث قيل في صحابي لا يعرفه جماهير المسلمين. هذا الصحابي الجليل هو أنس بن النضر. أنس بن النضر أحد الأوائل الذين قتلوا يوم أحد مع عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله. حدثت مشاجرة بين أخته الربيع بنت النضر وبين جارة لها، فاعتدت الربيع على جارتها فكسرت ثنيتاها، والثنية مقدم الأسنان، فأراد الناس أن يقتصوا من الربيع فأبى أنس، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون القصاص، فأبى أنس وهو يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكثر أبدا. يقول يا أنس كتاب الله القصاص. يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكثر ثنية الربيع أبدا. ولا يزال يقول له يا أنس كتاب الله القصاص وهو يأبى، حتى قبل الناس الدية وتنازلوا عن القصاص. فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فهو يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكثر، ويقسم بالله فيوفي الله ذمته ويقبل الناس الدية. من هي أم موسى وما كانت تسوي؟ هي أمة من إماء الله عز وجل، شرفها الله تبارك وتعالى ورفع قدرها وأعلى كعبها مرتين. المرة الأولى يوم ولدت موسى فاصطفاه الله عز وجل، والمرة الثانية يوم أوحى لها وربط على قلبها واختصها من بين نساء العالمين بذلك. ثم في قوله تبارك وتعالى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وكان مقتضى الأمن إذا خفت عليه فأخفيه أو فحرزيه بصندوق في مكان آمن، لكن إذا خفت عليه فألقيه إلى المجهول، ألقيه في البحر إذا خفت عليه وهي لا تدري أين يقذفه الموت ولا من الذي يستلمه بيديه. أفي هذا أم؟ من أعظم الفوائد التي تستفاد من هذا الموضع أنك لا تستصعب البلاء، ومهما جاءك من محنة ظاهرها الألم الشديد فأمل في الله خيرا أن يكون تحتها الخير العميم. وهكذا كل مصيبة يحتسبها العبد لا بد أن يجد تحتها خيرا. إن أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون في وجود النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات هي مصيبة الإثم. حادثة الإثم أعظم المصائب التي أصابت ديار المسلمين، وواقعة الإثم نزل في شأنها مطلع سورة النور، وقصتها علينا صاحبة القصة عائشة رضي الله عنها كما رواه البخاري ومسلم. وهي كلها محن، لكن الله عز وجل قال لنا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لما أسوق لك القصة ستعلم كيف يخرج الخير من الشر وما هو ضابطه. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فطار السهم على عائشة رضي الله عنها فخرجت في تلك الغزوة وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق. فلما قضوا غزوتهم ورجعوا قافلين إلى المدينة أرادت عائشة رضي الله عنها أن تقضي حاجتها، وكانت تركب الجمل في هودج على الجمل، والهودج لو تذكرون الجحفة والجحفة التي كانت صندوق الخشب الذي كانت تزق فيه العروس قديما ايام الحياة، رحم الله الحياة، كانت توضع المرأة في هذا الصندوق الخشبي ويوضع على ظهر بعير وتزق. هذا هو الهودج. سيدة عائشة تركب في هذا الهودج، فأرادت أن تقضي حاجتها فأمرت الذين يرحلون بالبعير أن يسرعوا قدام الجيش، حتى إذا قضت حاجتها جاء الجيش فمشوا جميعا. فاستحث الذين يرحلون البعير البعيرة وتقدمت وأنزلوا هذا الهودج على الأرض وأعطوها أقفيتهم حتى تنزل. فنزلت وأوغلت في الصحراء، قضت حاجتها ورجعت، وبينما هي راجعة تحسست صدرها فإذا عقد لها انفرط، فرجعت من نفسها لأنها كانت جارية حديثة السن ليس لها خبرة. كان من المفترض أن تقول للذين يرحلون لها انقطع عقدي وانتظروني، لكن لحداثة سنها تصرفت من رأسها، فرجعت إلى مكان قضاء حاجتها تبحث عن عقدها. وبعد مدة قدرها الرجال الذين يصحبونها مدة قضاء الحاجة ظنوا أنها جاءت ودخلت في الهودج، فحملوا الهودج يظنونها فيه ووضعوه على البعير واستحثوا البعير فنفر ومضوا. تقول عائشة رضي الله عنها: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يحملن اللحم، إنما كانت فيهن العلقة من الطعام. وهذا أدب ينبغي أن نتعلمه، تلتمس العذر لهم. ما الذي جعلهم يحملون الهودج ولا ينتظرونها؟ تقول: كانت النساء خفافا، خفيفة الوزن، لم يثقلهن اللحم، فظن الناس لخفة النساء آنذاك إنها في الهودج، فهي تلتمس لهم ولا تلومهم ولا تقول لهم لماذا لم تنتظروا وتلقي عليهم الملام. مضوا وظفرت بعقدها، قالت: وجئت ديارهم فلم أجد بها داع ولا مجيب. قالت: فظللت مكاني وعلمت أنهم إذا فقدوني رجعوا إلي. وهي في صحراء شاسعة مترامية الأطراف وحدها، أرخى الليل سدوله وغارت نجومه على امرأة حديثة السن وحدها في صحراء قاحلة. قالت: فألقى الله علي النوم فنمت، والنوم في مواطن الفزع نعمة، إن الخائف لا ينام، يصاب بأرق، فإذا نام في موضع الخوف فالله الذي أمنه، كما قال عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. كيف ينام رجل يستعد للحرب وعدوه في مقابله، كيف ينام؟ قال تعالى: أمنة منه، هذا أمن. فنامت حتى ينقضي عليها الليل. قالت: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الزكواني في اخريات الجيش. صفوان بن المعطل السلمي صحابي كان يتأثر بطبعه، وفي بعض الروايات انه كان نؤوما، وكان اذا نام لا يستيقظ، مهما فعلوا له الا ان يأخذ راحته في النوم. فنام صفوان لما استراح الجيش نام، فتركوه نائما ومضوا، فكان اذا افاق من نومه بحث في المعسكر هل خلف احد شيئا، هل نسي احد شيئا، فيصيب الإداوة او يصيب القدح، ثم يذهب فيعرفه له من فقد قدح كذا او من فقد الإداوة الفلانية. فجاء صفوان متأخرا كعادته، وكان يعرف عائشة اذ كان يراها قبل الحجاب. قالت فلما رآني استرجع، قال انا لله وانا اليه راجعون. قالت فاستيقظت لاسترجاعه، فخمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما كلمني كلمة سوى انه ارقى بعير، اناق بعيره، فركبت عليه فاستنفره فمضى خلفي حتى ادركناهم موغرين في حر الظهيرة ثاني يوم. وخاض الناس في حديث الاثم، وكان الذي تولى كبره المنافق الاعظم عبد الله بن ابي بن سلول، وكان مجمل ما اتاعه ان صفوان وقع على عائشة. فاتهمت العفيفة الشريفة الغافلة في عرضها وهي لا تدري، وهذا المنافق يتكلم، واستجاب لكلامه بعض المسلمين الاخيار كحسان بن ثابت، تكلم وخاضوا، ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وتكلمت ايضا حمنة بنت جحش اخت زينب ام المؤمنين رضي الله عنها. ورجعت عائشة الى بيتها مريضة، اشتكت من مرضها شهرا كاملا ولا تعلم بالخبر، والمدينة تغلي، حتى خرجت ليلة مع ام مصطفى، خرجت قبل المناصع مكان يقضون فيه حاجته، وكانت العرب اذ ذاك تستنكف ان تتخذ الكنف في البيوت، تتخذ دورة مية في البيت، العرب كانت تأنف من ذلك، انما عندهم الصحراء ايما رجل ايما امرأة اراد ان يقضي حاجته يذهب الى الصحراء. فعائشة رضي الله عنها خرجت مع ام مصطفى لتقضي حاجتها، وكانت قريبة لها في الرحم، قضوا حاجتهم وهم راجعين عثرت ام مصطفى في مرطها كعبلت في ثوبها، فقالت تعس مصطفى تدعو على ابنها. طبعا هذا كلمة كانت تخرج من على كانت تجري على لسان العرب لا يقصد بها الدعاء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ فكلتك امك يا معاذ، اي فقدتك، او مثلا الرجل الذي اصابته اشتج فتح دماغه واحتلم، فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل تجدون لي رخصة، لان هو اذا اغتسل ماء او دخل الماء في رأسه، هل تجدون لي رخصة ان اتيمم من الجنابة؟ قالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. ليس هذا المقصود به حقيقة الدعاء بالقتل، انما يجري مجرى التوبيخ. فهي تقول تعس مصر، قالت عائشة فانكرت عليها ذلك وقلت لها بئس ما قلت، اتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت ايها انت أولا تدرين ما يقول؟ قالت وما يقول؟ قالت تفصت عليها حديث الإثم وما يقول الناس فيه. قالت فازددت مرضا على مرضي، وظللت ليلتي أبكي لا يرطأ لي دمع ولا أستحل بنوم حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. فلما أصبحت استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتي أبوي، وذلك لأستوثق من الخبر. قالت فجئت فدخلت على أمي أم رومان، فقلت أي أماه ما الذي يتحدث الناس فيه؟ قالت هوني عليك يا بنيتي، فوالله لقلما وجدت امرأة وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا أثرن عليها. فقالت عائشة سبحان الله، أوقد تحدث الناس بذلك؟ قالت فبكيت يومي الآخر، يعني لا يرطأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى ظننت أن البكاء فالق كذبي. قالت وهو يريبني أني لا أجد اللطف الذي كنت أجده من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أستكي، ولكني لا أشعر بالشر. كان يريبها شيء في شيء معين يريبها. ما هو؟ أين لطف النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالذات لما كانت تمرض كان يكون شديد اللطف معه، شديد اللطف إذا مرض. طب هي الآن مريضة 30 يوم، ليس يوما ولا يومان ولا ثلاثة ولا أربعة، شهر كامل. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول لها غير كلمتين اثنتين فقط طوال 30 يوم. يدخل وهي مريضة طريحة الفراش، وحولها أمها وبعض النساء وأبو بكر الصديق، فيدخل فيسلم ثم يقول كيف فيكم؟ كيف فيكم؟ فيكم اسم إشارة، يعني كيف هذه، كيف حالها. هذا فقط ما ذكره طيلة شهر. وهي تستغرب أين اللطف؟ طيب ما سبب عدم اللطف؟ لا تجد سببا حتى وجدت بعد شهر كامل. قالت وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في شأني، فسأل أسامة بن زيد فأخبره بالذي يجد في نفسه له من الوجد. قال يا رسول الله هم أهل لا نعلم إلا خيرا. أما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله النساء غيرها كثير، فلماذا تعني نفسك؟ طلق وتزوج والنساء غيرها كثير وريح نفسك. وإن تسأل الجارية تصدق. فأرسل إلى بريرة، أي بريرة هل غابت شيء من عائشة؟ قالت لا والذي بعثك بالحق، غير انها كانت جارية حديثة السن تنام عن عجين اهلها فتأتي الداجن فتأكله. هذا هو عيبها، تعجن العجين وتتركه بلا غطاء فتأتي الدجاج يأكل العجين. هذا عيبها الذي اعرفه. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك صعد المنبر وجمع الصحابة فقال ايها الناس من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي؟ فوالله ما اعلم عن اهلي الا خيرا، ولقد ذكروا رجلا لا اعلم عنه الا خيرا، وما كان يدخل على اهلي الا معي. حينئذ قام سعد بن معاذ سيد الاول الذي اهتز له عرش الرحمن يوم مات، فقال: يا رسول الله، انا اعذرك منه، ان كان من الاول ضربت عنقه، وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك. فانظر الى هذا التحرز الجميل، ويا ليت اخواننا يتادبون بهذا الادب. قبل ان ياتي الاسلام كان فيه حروب طاحنه بين الاوس والخزرج، فمن الله عليهم بالاسلام وصاروا اخوه متحابين، لكن بقيت بقايا في النفوس. فسعد بن معاذ تحرز لنفسه وراعى التاريخ القديم، تاريخ العداوات والحروب، فاخرج هذه الجملة الدقيقة، قال: ان كان من الاول ضربت عنقه، لانه سيدهم، وان كان من الخزرج، من اخواننا من الخزرج، لم يقل ضربت عنقه، لان الذي خاف منه سعد بن معاذ حدث. برغم لطافة العبارة الذي خاف منه حدث. ان كان من اخواننا، وقدم بلفظ الاخوه، من الخزرج امرتنا انت ففعلنا امرك، ولم يستثني ولم يتحرز وهو يتكلم عن الاول. حينئذ برغم لطافة العبارة، وبرغم ان سعد بن معاذ طول العبارة لهذا الامر، الا ان سعد بن عبادة زعيم الخزرج لم ترضيه هذه العبارة. ليه؟ اراد سعد ان هو ينال شرف الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. طب انت تتكلم عن الاول، دعني انا اتكلم عن الخزرج واقول برضو ان كان من الخزرج ضربت عنقه، لماذا تفوت علي هذا الشرف، شرف الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ساءه ذلك ان سعد بن معاذ يتكلم عن الخزرج وهو حي. حينئذ قام سعد وقال: والله لا تقدر ولا تستطيع. برغم ان عبارة سعد بن معاذ كما قلت لكم لطيف وفيها تحرز لطيف، فلما قال سعد بن عبادة ذلك، قام له أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، قال: بل يقدر، والله انك لمنافق وتجادل عن المنافقين. فقاموا لبعضهم في المسجد، ثار الحيان الاوس والخزرج، والرسول عليه الصلاه والسلام واقف على المنبر، واخرجوا السلاح في المسجد ووقفوا لبعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم بيديه، فلا زال يسكتهم ويخفضهم حتى سكتوا. قلت لك: محنه لم يمر المسلمون بمثيلها ابدا ابدا. زوجة نبيهم تتهم بالزنا، الزنا عار، الكفر برغم انه افتح المصائب كلها، الا انه ليس فيه من العار ما في الزنا. كان والد ابراهيم عليه السلام كافرا، ولم يعير ابراهيم بابيه، وكان ابن نوح وامرأته كلاهما كافر، ولم يعير نوح ابدا بكفر ابنه ولا بكفر امرأته، وكانت امرأة لوط ايضا كافرة ولم يعير بها لوط عليه السلام. الزنا فيه من العار ما ليس في الكفر، ولذلك يقول ابن عباس: لم تزن امرأة نبي قط. قال ذلك في قول الله عز وجل: فخانتاهما، قال ليست الخيانة خيانة عرض. الزنا عار، فتتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا وهم احياء. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر، وعائشة تبكي ليلها ونهارها، واعظم شيء سد في عضدها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرئها، متوسط. وقد استلبس الوحي شهرا كاملا لا ينزل، ليميز الله الخبيث من الطيب. فكان عليه الصلاة والسلام يدخل البيت يقول كيف فيكم، ثم يخرج، حتى جاء يوم بعد شهر كامل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس على طرف سريره، وكانت اول مرة يجلس، فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله، وقال يا عائشة ان كنت الممت بذنب فاستغفري، فان العبد اذا اذنب فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ايه يعني معنى الكلام؟ كأنه يثبت عليها التهم، كأنه يقول ان كنت فعلت ذلك استغفري. فحس ذلك جدا في نفسها، وكانت تنتظر ان يبرئها لتاريخها معه بلا مثنوية لا يتوقف، ويقول هي بريئة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ينطق عن هوى نفسه، وهوى نفسه ان تكون امرأته بريئة، لكن ما كان ينطق عن هوى نفسه حتى ينتظر الوحي فلا يتقدم بين يدي ربه. لذلك سكت ولم يتكلم. قالت عائشة فلما قال ذلك قلص دمعي حتى ما احس منه قطرة. اين ذهب هذا النهر الفياض على مدار 3 ايام؟ لم تجد قطرة دمع واحدة في عينه. انت عارف الانسان المحكوم عليه بالاعدام وهو بينتظر الحكم لا يأكل ولا يشرب وجسمه ينحل، اول ما يحكم عليه بالاعدام نفسه تتفتح وياكل. اصعب شيء في حياة الانسان انتظار نتيجة لا يدري ما هي. لكن لو عرف ان هو ميت او حي يستريح. لو مات ابن رجل ودفنه بيديه خير له من ان يتوه ويبحث عنه، اهو حي او ميت، ويبحث عنه في المستشفيات وفي اقسام الشرطة وفي بلاد الله، ويقول لو مات كان خيرا لي لا استرح. الانتظار سيء للغاية. فعائشة رضي الله عنها تبكي باستمرار وهي لا تدري ما الذي يكون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينصفها ولم يقل هي بريئة. لذلك لما قال لها هذه العبارة التي فيها إشعار بالاتهام قالت قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة، وقلت إنني إذا قلت لكم إنني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإذا قلت لكم إنني فعل والله يعلم أني بريئة لتصدقونني بذلك، فوالله ما أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. في بعض الروايات الاخرى قالت وتاه عن اسمه، ابو يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام، بحثت عن اسم يعقوب في ذهنها فلم تجد من الهم، والهم يضيع الملكات ويضيع الذكاء ويضيع البديهة. قالت وتحولت، فوالله ما رام احد من البيت ولا قام احد من المجلس الا وقد انزل الله براءته. تقول
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بشيء. إنما كنت أظن أن الله سيري نبيه رؤيا يبرئني بها. فلما نزل الوحي قامت أمي فجاءتني فقالت قومي إليه واحمديه اشكري رسول الله. فقالت عائشة والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله الذي أنزل براءتي. فلما نزلت الآيات وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر فجاء مستبشرا يضحك وهو يقول يا عائشة أبشري فإن الله برأت. فأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطفى ابن أسامة. وكان فقيرا ينفق أبو بكر عليه فنهاه الله تبارك وتعالى عن ذلك ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي والله لا أنزعها منه أبدا. وفرق الله عز وجل بين المنافقين والمؤمنين وكان كما قال الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام إن من الفوائد العظيمة التي تستقى من حديث الإفك أن ضرب الرأس هو أعظم مصيبة يصاب بها المجتمع. أمثل لكم الرأس مع بقية المجتمع مثل السهم وبقية السهم جسد السهم. تصور هذا الرأس المجسد في مقدمة السهم إذا كسر هل يستفاد ببقية السهم في الاختراق؟ لا. إذن حفاظ المجتمع على رأس السهم ضروري. لو ضاع رأس السهم ضاع الكل خلفه. ليس هناك أي مصلحة في تدمير رؤوس المسلمين. وأعداؤنا يرون في تدمير الرؤوس خفة مؤنة. إذا أسيء الظن بالرأس فقدت المبادئ والقيم. ولذلك أعداؤنا يحرصون على تشويه سمعة علمائنا. وعلماؤنا هم رؤوسنا. بهم نفترق وبغيرهم نحن وقوف. تتعرف قيمة المجتمع بكثرة علمائه الذين يدلون على الله لا بكثرة أطبائه ولا مهندسيه ولا تجاريه. لا. إذن حفاظ المجتمع على رأس السهم ضروري. لو ضاع رأس السهم ضاع الكل خلفه. ليس هناك أي مصلحة في تدمير رؤوس المسلمين. وأعداؤنا يرون في تدمير الرؤوس خفة مؤنة. إذا أسيء الظن بالرأس فقدت المبادئ والقيم. ولذلك أعداؤنا يحرصون على تشويه سمعة علمائنا. وعلماؤنا هم رؤوسنا. بهم نفترق وبغيرهم نحن وقوف. بتعرف قيمة المجتمع بكثرة علمائه الذين يدلون على الله، لا بكثرة يدلون على تشويه سمعة علمائنا. وعلماؤنا هم رؤوسنا، بهم نقترب وبغيرهم نحن وقوف. فتعرف قيمة المجتمع بكثرة علمائه الذين يدلون على الله، لا بكثرة أطبائه ولا مهندسيه ولا تجاريين، إنما فصل المجتمع يقاس بكثرة علمائه أو بقلته، بعزهم وشرفهم أو بمهانتهم. فهذا المنافق صوب السهم إلى عائشة رضي الله عنها ليتهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلو أن رجلا رأسا أشيع عنه أنه زان أو أنه مراب أو أنه فاجر، فإذا صعد على المنبر وأمر الناس بتقوى الله، أيكون لكلامه رصيد؟ لا يكون لكلامه رصيد، بقى ضيعنا كل هذا المجتمع بفساد واحد. وصدق من قال: إذا زل العالم زل بزلته عالم. لأجل هذا نهى العلماء أن يترخص العالم في مواضع الفتنة، لأنه إذا ترخص في موضع الفتنة ظن العوام أن الرخصة هي الحكم الشرعي. لذلك قالوا: إن العالم في زمان الفتنة ينبغي أن يأخذ بالعزيمة ولا يترخص. فهذه كانت محاولة لضرب الرأس، وهي الحرب الدائرة دائما، وهي تدور الآن تشويه رؤوس المسلمين. فهذه المحنة الجسيمة التي ابتلي المسلمون جميعا بها، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بها. انظر كيف انجلت عن هذا الخير العميم وكشف الله عز وجل المنافقين للناس. وايضا فكانت عائشة رضي الله عنها سببا في خير نحن حتى الان نستمتع به. لكن ما جاء هذا الخير الا ببلاء مثل حديث الابن، وان كان اقل. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة، والعلماء يقولون هي غزوة ذات الرقاع. وغزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة بني المصطلق، يعني الحديث التي سأقصها الآن حدثت بعد حديث الإثم. تقول: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانقطع عقد لي وبرك عليه الجمل. فقالت: يا رسول الله، انقطع عقدي. فحبث الناس علي يبحثون عن العقد وليس معهم ماء. حان وقت الصلاة وليس معهم ماء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نام على فخذ عائشة وفي حجرها. وجاء الصحابة إلى أبي بكر يقولون: ألا ترى ما فعلت عائشة؟ حبستنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا على ماء، ماذا نفعل؟ نريد أن نصلي. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول؟ وقال: حبست الناس وفعلت وفعلت، وجعل يطعنني بيده في خاطرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. لا تريد أن تزعجه حتى يتم نومه. الكلام ده احنا بنهديه للزوجات الفاضلات النكديات التي لا تترك الزوج ينام، ودايما فاصل من القلق والنكد المستمر، لا ترعى له زمان. عائشة تقول: ما يمنعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. وانظر الى شدة موجبة عائشة على ابيها، لم تقل فجاء ابي وقال ما شاء الله ان يقول، لا، قالت فجاء ابو بكر، لان لفظ الابوة يشعر بالحنو، وهو عمال يزلزل فيها ويعاتبها، فلا حنو بالمرء، فسمته باسم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سرقت المرأة المخزومية متاعا وجاء أسامة بن زيد يستشفع، وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد، لم يقل لو أن فاطمة ابنتي، لأن كلمة ابنتي لفظ البنوة يشعر بالحنو، وهذا حد من حدود الله، لا يجوز في المجاملة. لو أن فاطمة بنت محمد ليست ابنتي، حتى لا يدركه رأفة ولا حنو عليها بمقتضى البنو. تقول فجاء أبو بكر فعاتبني وقال الله، وقال ما شاء الله له أن يقول، فعلت وفعلت وفعلت، وجعل يصرنني بيده في خاطرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح والناس على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ واستنفروا الجمل فوجدوا العقد تحته. فبسبب هذه المحنة نزلت رخصة من أعظم الرخص، وهي التيمم. والتيمم هذا بدل عن الماء كالطهارة، وطريقته من أراد أن يتيمم، إن في بعض الناس يتيممون خطأ، رأيت مرة رجل بيغسل إيديه بالتراب ويغسل وجهه بالتراب ورجليه بالتراب، فقلت له فلماذا تركت المضمضة والاستنشاق؟ ما هي دي برضه من فرائض الوضوء. التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، ليس هناك مس للساعد. الحديث الذي ورد فيه ذلك حديث منكر عند اهل الحديث، انما التيمم ضربة واحدة تضرب على الارض ثم تفرك يديك ثم تمسح وجهك، هو ده التيمم، لا اكثر من ذلك. ومن نعمة الله علينا ان هذا التيمم ايضا يرفع الجنابة، كما في الصحيحين ان عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان في سفر فاجنب، فاما عمار قال فتمعدت في التراب كما تتمعك الدابة. طيب الحمار ما عاد يهرس كده في الارض بتمرق في الارض، هو عمل كده عايز ايه، يخلي التراب يصل الى كل جسم. اما عمر بن الخطاب فلم يعرف الحكم فلم يصلي، ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يكفيكما ضربة للوجه والكفين. يعني رجل اجنب ولم يجد ماء يتيمم بضربة واحدة على الوصف الذي وصفته لكم الآن، هذه الضربة ترفع الجنابة وتثبت الوضوء، وليس كما ذهب إليه بعض الناس يتيمم لرفع الجنابة ثم يتيمم للوضوء. لا، في حديث في الصحيحين الحديث الذي ذكرته الآن لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا ضربة واحدة للوجه والكفين، يرفع الجناب بها ويثبت الوضوء. كم تساوي هذه الرخصة؟ لكن هذه الرخصة ما جاءت الا بعد محنة. طيب اذا كانت المحن تأتي منها المنح، فمن المحن مصائب لا تنجلي عن خير. فما هو الفرقان بين المصيبة التي تنجلي عن خير والتي تنجلي عن شر؟ اذا وقعت بك مصيبة فاردت ان تنجلي عن خير فعليك بشيئين. الشيء الاول ان تسلم لله فيما قضى، وتعلم ان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تتسخط. الشيء الثاني ان تحسن ظنك بالله، وان الله عز وجل لا يقدر لك الا الخير. وللبحث صلة بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. قال الله عز وجل: كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساء. سؤال: هل كل ميت تلتف ساقاه؟ رجل قضى الله عليه الموت وهو في سياقة الموت ومات، هل تلتف ساقاه؟ الجواب: لا. وإن التف ساق ميت فقلما يلتف ساق ميت. يبقى ايه معنى التفاف الساق في الآية؟ تأمل الآيات وما بعدها: كلا إذا بلغت التراقي، أي الروح بلغت التراقي يعني على وشك الخروج، وقيل من راق، يعني هل هناك راق يرقيه من هذا القصد الفادح أو طبيب يشفيه؟ وبعض العلماء فسر الآية من راق أي من الملك الذي يرقى بروحه، ولكن التفسير الأول أقوى وألصق باللفظ. ليه؟ لأن الميت إذا مات في ملائكة موكلين بأن يرتفع بروح، ولا يقول أحد لأحد من الذي يرتقي ومن الذي يحمله، إنما من راق يعني هل من راق يرقيه أو طبيب يدفع عنه العلة. وقيل من راق، والتفت الساق بالساق. لو ان في واحد اراد ان يمشي فالتف الساقاء وبيمشي، يعرف يمشي؟ لا يستطيع ان يمشي. علشان كده بعدها مباشرة قال: الى ربك يومئذ المساق، ومش عارف يمشي، ما هو ذاهب الى الله غصب، لكن هو ذاهب الى الله كمن التف الساقاء فلا يستطيع ان يمشي. ولذلك في اخر الايه كده قال: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. رايح يعمل ايه؟ ومصداق هذا في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان اذا حمل الرجال الجنازه الفاجره على اعناقهم صاحت بصوت يسمعه الخلائق الا الثقلين الانس والجن: يا ويحها اين تذهبون بها؟ لما تعاين من عذاب الله تبارك وتعالى. فهذا متعثر الاقدام، متعثر السير الى الله كمن التفت ساقاه وهو يمشي، ومع ذلك لا بد ان يساق. فيان استطاع ان يمشي او لم يستطع، هو يساق الى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى بتفسر لك ايه معنى التفاف الساق هنا.
وهو تعثر المشي وتعثر السير إلى الله عز وجل. ليه؟ لأنه لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى إلى آخر الآيات. يعني هذا معنى عن لي أن يعني أذكر نفسي وإياكم به قبل بدء الكلام والإجابة عن السؤال الذي سئلته كثيرا مكتوبا ومسموعا. السؤال يقول: ما هو مذهبكم وما هي دعوتكم التي تدعون الناس إليها؟ لأننا جميعا نتكلم عن الإسلام وكلنا يدل الناس على الله، لكن هناك بعض الناس يدل الناس ليس على الله، إما بجهل وإما بعمد وإما بحسن نية. الحادي إذا لم يكن عليما بطرق الصحراء كانت دلالته مصيبة. لو أن رجل غريب هنا في بلدنا وأنت أيضا غريب فسألك أين محطة القطار؟ هي هنا. قلت له هنا، وأنت مكتوب تريد أن تجيب، تريد أنك أنت تخزنه. فلو قلت له هي هنا والمحطة هنا فيذهب إلى هناك، ولما يرجع فوت القطار. قصدت أن تدله فأصبت. حقيقة دعوتنا التي ندعو الناس إليها ومذهبنا الذي ندين الله عز وجل به يرتكز على أصل وهدف. الأصل هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع فعل السلف الصالح. وهدفنا تعبيد الناس لربهم حتى يكون الدين كله لله، دقيقه وجليله، كبيره وصغيره. كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف عليها أحد من المسلمين حتى أهل البدع. أهل البدع أيضا يقولون كتاب الله وسنة الرسول، لأن أي رجل يقول أنا أنبذ الكتاب وراء ظهري كافر. لو قال أنا أنبذ السنة وراء ظهري كافر. فكله يقول الكتاب والسنة، لكننا نزيد القيد الثالث الذي نتميز به عن جميع طوائف المسلمين، وهو بفهم السلف الصالح. لا نخرج عن إجماعهم ولا مجموعهم. إذا اجتمع الصحابة على فعل شيء أو على عمل شيء لا نخرج عنه، وإذا لم يحصل لنا منهم إجماع لم نخرج عن مجموعهم. فلا نتبنى قولا لم يقل به واحد منهم، بل إذا قال واحد منا قولا لابد أن يكون مسبوقا إليه من واحد منهم. فنحن أسرى للإجماع أو للمجموع. وإذا ظهر في عصرنا شيء من النوازل لم يكن موجودا عندهم اهتدينا بمجموعهم أو إجماعهم. يعني مسألة نقل الأعضاء هذه مسألة جديدة حديثة، وليس للسلف فيها قول واضح صريح في المسألة، إنما إذا أردنا أن نبني في مثل هذه النازلة إنما نصير إلى القول بإرشاد منهم. يعني يكون هناك قضية مماثلة أو شبيهة، أو العلة فيها تشابه العلة أو تساوي العلة في النازلة الجديدة التي نبحث لها عن حكم. فنحن حتى في القياس أو في النظر في الوقائع الجديدة لا نخرج أيضا عن مجموعهم ولا إجماعهم. أما عن ورعهم فناهيك به. روى الطبراني في المعجم الكبير بسند جيد عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: أعرست في حياة أبي أعرفت أي صار لي عروسا، يعني تزوجت في حياة أبي. فآذن أبي الناس، دعاهم يحضروا العرس، وجاء أبو أيوب الأنصاري فوجد الجدران مكسور، ستائر على الجدر، فوقف على الباب فلم يدخل، وقال لأبي: ما هذا الذي أرى؟ أتسترون الجدر؟ قال سالم: فقال أبي وخفض رأسه واستحيا: غلبنا النساء يا أبا أيوب. ما صنع النساء؟ غلبونا في المسائل دي. فقال أبو أيوب: لئن غلبنا أحدا فلا يغلبنا، يعني مثلك في ورعه وتقواه وتحريه لا تغلبه النساء. وابن عمر كان معروفا بالشدة، شديد الورع. ثم قال أبو أيوب: والله لا أكلت لكم طعاما ولا شربت لكم شرابا ذلك اليوم. ورجع وانصرف مع ما كان يربط بين ابن عمر وأبي أيوب من الآثرة القوية والديانة المتينة، لكن ما كانوا يجاملون في مثل هذا فكيف فيما فوق ذلك؟ فنحن عندما ندعو الناس إلى كتاب الله عز وجل لا ندعوهم إلا بفهم الصحابة، لأن القرآن الكريم طرأ عليه تحريف كثير لمعناه، وهناك مصيبة وداهية دهياء وفاقرة جسيمة اسمها التفسير الإشاري. التفسير الإشاري الذي يعتمد عليه الصوفية اعتمادا قويا، يقولون ان الكلام له ظاهر وباطن، والله عز وجل حجب الباطن عن علماء الفقه. علماء الفقه اللي هم مين؟ مالك والشافعي واحمد وابو حنيفة وداود الظاهري والسني الثوري وابن عيينة والاوزاعي، هم دول علماء الفقه اللي هم علمهم ضح. انما ابن 60 في 70، وفي واحد اسمه ابن 70، واخد بالك؟ فابن 70 ده وابن عربي وابن الفارط وابن عطاء الله السكندري، كل الجماعة دول لهم التفسير الإشاري الذي لا يمت أحيانا لللفظ بصلة، فوافقوا الروافض في هذه الجهة. الروافض اللي هم غلاة الشيعة زي جماعة إيران، دول روافض كلهم، يعني شيعي على أسوأ، شيعي غامض يعني، يحطون على أبي بكر وعمر ويسبون أبا بكر وعمر. الشيعي زمان زمان في أيام التابعين هو الذي يقدم عليا على عثمان فقط، ولا يتعرض لأبي بكر وعمر بشيء، بل يعظمون أبا بكر وعمر، إنما يرى أن عليا كان أولى بالخلافة من عثمان. هذا هو الشيعي. والعلماء السنة زي سفيان الثوري والجماعة ردوا على هؤلاء، قال: من قدم عليا على عثمان فقد أجرى على المهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار جميعا اتفقوا على تقديم عثمان. ولما أبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف كانوا يعني في مسألة الشورى بعد مقتل عمر، أخذ العهد على عثمان وعلي إن هو إذا أمره أن يطيع ويسمع، فمكث 3 ليال أبو عبيدة بن الجراح يطوف على المسلمين واحدا واحدا ليرى رأيهم من الذي يكون أهلا للخلافة، عثمان ولا علي. فلما انقضت الأيام الثلاثة التي ما ذاق فيها كبير نوم، جاء إلى علي فقال: يا علي، ما رأيت المسلمين يعدلون بعثمان أحدا. فالذي يأتي بعد ذلك فيقول: علي أولى، كأنما أزرى على كل هؤلاء الأفاضل وسفه رأيهم ونسبهم إلى الخصل وإلى سوء المقال. لكن الشيعي كان هو الذي يعتقد ان علي اولى من عثمان بالخلافة، انما يتعرض لابي بكر وعمر ده يبقى اسمه رافضي، اسمه رافضي. ان الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن انسان. فالروافض دول لهم تفسير برضو اسمه تفسير اشاري. التفسير الاشاري ليس له علاقة بين المعنى واللفظ. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، يقول لك عائشة. طيب ايش دخل بقرة بعائشة؟ يعني هل في اي آثرة من المعاني ما بين اللفظ والمعنى، لفظ التفسير؟ لا، لعبوا بكتاب الله عز وجل كثيرا. لكن عزاؤنا ان لفظ الكتاب محفوظ، هذا هو عزاؤنا، ان لفظ الكتاب محفوظ لا يستطيع احد ان يحرفه. ويستطيع الانسان بمعرفة كلام الصحابة ومعرفة اللغة العربية ومعرفة مقاصد الشريعة ان يصل الى التفسير الحق. لكن المصيبة تتعلق بما فعله هؤلاء بالسنة، لقد لعبوا في لفظها ومعناها، ولكن قيض الله عز وجل لحفظ سنته جهابذة من الرجال أفنوا أعمارهم في ضبط لفظة واحدة. ليه لعبوا في اللفظ؟ يأتي على الحديث برمته ويقول باطل. ليه باطل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الباطل، يقول لا، حاشا للرسول أن يقول الباطل، ولكن من دون الرسول ليس بمعصوم، يبقى ممكن يغلط. يعني أبو هريرة معصوم من الخطأ؟ لا، ليس بمعصوم، ممكن يغلط، ممكن يغلط، جائز أن يغلط. فإذا جاز على الصحابي أن يغلط، جاز على التابعي أن يغلط، وإذا جاز على التابعي أن يغلط، جاز على تابعيه أن يغلط، وهكذا. فينفون الحديث برمته ويتهمون الرواة الثقات العدول. احنا لو فتحنا هذا الباب ولم نضع له ضابطا لم ننتفع بكلام الله، لان السنة كما تعلمون مبينة لكلام الله، واذا ضاع المبين لم ينتفع بالمجمل. اقيموا الصلاة، وليس عندنا اي فكرة عن الركوع والسجود وقراءة القرآن. هل تستطيع ان تطيع ربك باقامة الصلاة بمجرد الامر؟ اقيموا الصلاة، طب ازاي نصلي؟ ضاع البيان. يبقى انتفعت بالقرآن؟ ما انتفعت بالقرآن. لاجل هذا ادرك علماء الحديث المهمة الخطيرة بحفظ السنة، فوضعوا لها من الضوابط ما لم يخطر على بال بشر في الامم كلها. والله عز وجل هو الذي هدى المسلمين الى وضع هذه الضوابط. فالذين يقولون الآن إن السنة غير محفوظة، يعني في طالع هوجة كده الأيام دي اتهام بعض علماء المسلمين بالإرجاء، وبيتهموا الشيخ نصر الدين الألباني بأنه مرجئي. مرجئي، يقولون الألباني عنده إرجاء. مذهب المرجئة، المرجئة طائفة مبتدعة من فوائد هذه الأمة، مثل المعتزلة، مثل الجبرية، مثل القدرية، مثل الأشاعرة، مثل الماتريدية، كل دي حاجات موجودة الآن عندنا. يعني المذهب الأشعري بيدرس، والماتريدي بيدرس الأزهر في العقيدة. تجد الشافعية كلهم أشاعرة، والأحناف كلهم ماتريدية. ليس هناك سلفي في باب العقيدة إلا الحنابلة، وطوائف قليلة من الشافعية والمالكية والحنفية، لكن الغالب على الحنابلة أنهم ينتحلون العقيدة السلفية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، يعني القرن الأول والثاني والثالث. الإرجاء معناه التأخير، وآخرون مرجون لأمر الله، أي أخرهم الله وأخر إنزال التوبة عليه. فخلاصة مذهب الإرجاء اللي جماهير المسلمين يدينون به الآن وهم لا يشعرون، لما يعمل الذنب وبعدين تذكره بعذاب الله يقول لك الله غفور رحيم، ادي مذهب الارجاء، لا يضع عذاب الله في الحسبان. فالارجاء معناه تاخير العمل في الايمان، ونحن نعلم ان تاخير العمل في باب الايمان مساله غير جائزه. وفي القرآن كثيرا كثيرا إن الذين آمنوا وعملوا، مش إن الذين آمنوا فقط، لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى لابد الإيمان يصحب عمل حتى ينجو العبد. فالمرجئة قالت إيه؟ قالت أدي الإيمان وأدي العمل. لا، الإيمان يمشي والعمل لو تأخر شوية ما يضر. أدي معنى الإرجاء، أي أنه أرجأ العمل وأخره عن الإيمان، ولذلك ثم مرجئ. لذلك وقال لك إن العمل شرط كمال، شرط كمال، يعني إذا جاء خير وبركة، ما جاش ما يضرش كتير، ما يضرش كتير. بعضهم قال ما يضرش خالص، ودول غلاة المرجئة اللي منهم من المعاصرين رجل كان ألف كتابا فانفصل فيه على ان فرعون مؤمن وأسلم للجهل. ليه؟ لان الايمان عندهم كلمة انما العمل مش شرط. ففرعون قال الكلمة، امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. طب فين الآيات في طول القرآن وعرضه اللي عملت تذم فرعون وعملت تكفره وتكفر حتى الجنود الذين استمعوا لكلامه والذين طوعوه؟ لا، مجرد أن يقول الكلمة. فيقول من قال لا إله إلا الله كان إيمانه كإيمان جبريل وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر. طبعا اي رجل ربنا سبحانه وتعالى اتاه مسكت عقل لا يعتنق هذا المذهب عن الاسلام. بقي الطائفه الاخرى من المرجئه وهم الذين لا يستهينون بالعمل لكن يؤخروه قليلا. اتوا على احاديث للنبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم، حديث ابي سعيد الخدري الطويل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يدخل الجنة لم يعمل خيرا قط. طبعا الحديث ده بظاهره حجة للمرجئ. طب يدخل الجنة ازاي ولم يعمل خيرا قط؟ ما هو الإيمان أصل ومقتضى، أصل الإيمان الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مقتضى انك امنت بالكلمة، مطلوب تكاليف تصلي وتزكي وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ده المقتضى. يبقى الايمان كمثل طائر يطير بجناحين، ادي الجناح الاول ايمان والجناح الثاني ايه؟ عمل. فالايمان اصلا مقتضى. طب رجل دخل الجنة لم يعمل خيرا قط، يبقى العمل صفر. يبقى ماذا بقي؟ بقي الكلمة، الكلمة اللي هي الجناح لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لك رجل لم يعمل خيرا قط دخل الجنة. أم الجماعة بقى اللي هم بيردوا على المرجئة قال لك الحديث، هذه الجملة في الحديث لا تصح. ليه يا جماعة لا تصح؟ ده صحيح مسلم. ولماذا أعلنتموه؟ قال لك لأن الرواة عن أبي سعيد الخدري غير عطاء بن يسار لم يذكروا هذه الجملة. طيب عطاء بن يسار معروف انه من ثقات التابعين الفحول الكبار، والحديث طويل حوالي صفحتين، وقد روى غير عطاء بن يسار عن ابي سعيد جملا ليست في حديث عطاء بن يسار، افنعلها بالسجود ونقول طالما الجملة دي لم ترد هذا الحديث الاشاذة؟ علماء الحديث لا يتصرفون مع الحديث هكذا، إنما قال هذه المقالة من ليس له دراية بعلم الحديث. وهكذا يجنى على السنة بأن يقال هذه اللفظة شاذة لأنه عجز عن تأويلها أو عجز عن التصرف فيها. فمن اشتد نفسه بالرمي بالكفر سارع إلى اتهام غيره بالإرجاء. اللي نفسه قوي في التكفير من السهل جدا عليه أن يتهم المعتدل بالإرجاء. وهذه مسألة فيها مذلة أقدام ينبغي على الإنسان أن يعتدل فيه. فاتهموا الشيخ الألباني حفظه الله الداعي إلى السنة والذي أحيا السنة من العدم في هذا العصر، وما من رجل ينسب إلى علم إلا ولهذا الشيخ عليه منة وفضل دقة أو جل. فدخلنا بقى في مسألة بقى رمي الرؤوس، وهذه مسألة خطيرة. احنا بنعتقد ان العمل جزء من الايمان، العمل جزء من الايمان، لا نقول شرط حتى نغلق الباب على الخوارج والمرجئة. الخوارج يقولوا العمل شرط صحة، ولذلك يكفرون العاصي. العمل شرط صحة، يعني إذا لم يعمل سقط إيمانه كل. ليه؟ لأن وجود العمل شرط في صحة الإيمان، فإذا لم يوجد العمل لم يصح الإيمان فيحبط العمل. هذا الخوارج، ولذلك الزاني عندهم كافر خارج من الملة، والقاتل كافر، وشارب الخمر كافر، ومرتكب الكبائر كافر. حتى ضاق عطن أحدهم لما مر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قالوا له تعمل في الحديث ده، والحديث ده معناه أن الرسول سيشفع لأهل الكبائر اللي هم الفساق والزنا والقتل. قال لا، ده معنى الحديث شفاعتي لأهل الكبائر، أي كبائر الطاعات، كقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال لك لكبيرة إلا على الخاشعين، يبقى المقصود أهل الكبائر أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الحج وأهل الصيام وأهل الصدقة وهكذا. فلما ضاق عطن وعمل كده في السنة وحرقها. وكذلك المرجئة حتى لا يؤخروا العمل، يبقى الصواب أن العمل جزء من الإيمان. ولذلك الإمام البخاري في كتاب الإيمان يقول لك إيه: باب الصلاة من الإيمان.